الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقي هنا شيء إن التزاحم بين المقتضي التنجيزي والمقتضي التعليقي يتصور في موارد. المورد الأول هذا في الخارج فقط بين الأشياء الخارجية، كما إذا أراد شخصان الدخول في دار ولكن إرادة أحدهما منجزة وإرادة الآخر معلقة على عدم إرادة الأول، أو إذا أراد شرب ماء من كأس ولكن إرادة أحدهما للشرب منجزة وأما إرادة الآخر فهي معلقة على عدم إرادة الأول، عدم إرادة الأول وهكذا. فالتزاحم بين الإرادة الأول وإرادة الثاني غير متصور، فإن إرادة الأول بمثابة العلة التامة منجزة وإرادة الثاني بمثابة علة ناقصة، فلا يعقل أن تكون العلة الناقصة مانعة عن تأثير العلة التامة، وإلا لزم الخلق ولزم التحافظ والتناقض ولزم من فرض وجود العلة التامة عدم وجودها، وكل ما يلزم من فرض وجود شيء عدمه فوجوده مستحيل. فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون العلة الناقصة أي المقتضي التعليقي مانعا عن تأثير العلة التامة. المورد الثاني هذا التزاحم إنما هو في مرحلة الواقعة أعم من الخارج والواقع ونفس الأمر، كما إذا فرزنا أن الحديد يتمدد بالحرارة، فإذا فرزنا أن هناك حرارتين إحداهما تأثيرها في الحديد منجز والأخرى تأثيرها في الحديد معلق على عدم تأثير الأولى، ففي مثل ذلك لا يمكن أن يكون حرارة الثانية مزاحمة للحرارة الأولى، لأن الحرارة الثانية بمثابة العلة الناقصة، وأما الحرارة الأولى بمثابة علة تامة، فلا يمكن أن تكون العلة التامة مانعة عن تأثير العلة فلا يمكن أن تكون العلة الناقصة مانعة عن تأثير العلة التامة، وإلا لزم الخلف والتحافظ والتناقض. المورد الثالث الذي هو محل الكلام في المقام في القضايا التشريعية المجهولة من قبل الشارع، فإن تعيين الموضوع وتعيين الحكم وجعله بيد الشارع أما القضايا الأولى والثانية من القضايا التكوينية وفي المرحلة الثالثة لها الكلام في القضايا التشريعية التي تكون مجهولة من قبل الشارع، فإن الشارع جعل ظواهر هذه الآيات موضوعا للحجية وجعل الحجية لها منجزا بدون توقف على أي مقدمة أخرى، فإذا هذا التنجي هذه الحجية فعلية بفعلية موضوعها قهرا بدون التوقف على أي مقدمة أخرى، فإن فعلية الحكم بفعلية موضوعه أمر قهري ليست بيد الشارع الذي هو بيد الشارع تعيين الموضوع وجعل الحكم لهذا الموضوع. وأما فعلية الحكم بفعلية الموضوع فهو أمر قهري، فالمكلف إذا استطاع وجوب الحج عليه فعلي، وهذه الفعلية أمر قهري ليست بحاجة إلى الجعل. وفي المقام كذلك، وأما حجية السيرة فهي معلقة على إمزاء الشارع وعدم الردع عنها، وعلى هذا فإذا فرزنا أن حجية ظواهر الآيات الناهية رادعة عنها فلا تكون السيرة حينئذ حجة، لأن حجيتها معلقة على عدم الردع عنها، والمفروض أن حجية ظواهر الآيات الناهية رادعة عنها، فإذا لا تكون السيرة حجة. فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون حجية السيرة مانعة عن رادعية حجية الظواهر الآيات الناهية، لأن حجية ظواهر الآيات الناهية فعليتها بمثابة العلة التامة وتأثيرها أمر قهري وخارج عن اختيار المولى وعن اختيار المكلف، فلا يمكن أن تكون السيرة مانعة عن ذلك، فإن حجية السيرة معلقة على عدمك كونها رادعة، والمفروض أن حجية ظواهر هذه الآيات رادعة، فما حجيتها فلا حجية للسيرة. فهذا هو محل الكلام، هذا هو مقصود المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، ولكن تقدم أن الأمر ليس كذلك، فإن السيرة تتقدم على الآيات الناهية، فإن السيرة المرتكزة دليل لبي قطعي، والدليل اللبي بمثابة القرينة المتصلة مانعة عن انعقاد ظهور هذه الآيات في العموم وله تلاقي فتصبح الآيات مجملة فيه مقابل هذه السيرة. فمن أجل ذلك لا بد من تقديم السيرة عليها، هذا مضافا إلى أن السيرة دليل قطعي وظاهر الآيات دليل ظني، فلا يمكن أن يكون دليل الظن مزاحما للدليل القطعي. على تفصيل تقدم، هذا تمام كلامنا في السيرة العقلية في السيرة العقلائية الممضاة شرعا التي تدل على حجية أخبار الثقة وظواهر الألفاظ كظواهر الكتاب والسنة. وهذه السيرة هي عمدة الدليل على حجية أخبار الثقة. حجية أخبار الثقة بالأدلة العقلية، وهذه الأدلة العقلية على أنواع. النوع الأول العلم الإجمالي بصدور مجموعة كبيرة من الروايات الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام والواردة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعلم إجمالا بصدور مجموعة كبيرة من هذه الروايات، ولا شبهة في هذا العلم الإجمالي، وليس محل مناقشة في هذا العلم الإجمالي، وإنما الكلام يقع في مقامين. المقام الأول فيه عدة مراحل. المرحلة الأولى في تنجيز هذا العلم الإجمالي، فهل هذا العلم الإجمالي منجز أو أنه ليس بمنجز؟ المرحلة الثانية في نسبة هذا العلم الإجمالي إلى الوصول العملية كالاستصحاب وإصالة البراءة وإصالة الطهارة ونحوها، وهل تجري هذه الوصول العملية في أطراف هذا العلم الإجمالي أو لا تجري في أطرافه؟ المرحلة الثالثة في نسبة هذا العلم الإجمالي إلى الوصول اللفظية كإصالة الظهور وإصالة العموم وإصالة الإطلاق، هذه الوصول التي هي من الوصول اللفظية الاجتهادية، فهل يمكن التمسك بهذه الوصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن التمسك بها؟ ثم إن الحجية بالعلم الإجمالي غير حجية أخبار الثقة بالسيرة أو بالآيات أو بالروايات، فإن حجية الثابتة بالسيرة حجية كل خبر بخصوصه سواه نکانت الحجیت بمعنى التریفیت والکاشفیت والعلم تعبدی او بمعنى جعل الحکم المماثل او بمعنى التنزیل العلم الاجمالی لا يدل على الحجیت بهذا المعنى أي بمعنى التاريخية والكاشفية ولا بمعنى جعل الحكم المماثل للحكم الواقعي في صورة المطابقة ولا بالتولى ولا التنزيل تنزيل أخبار سفى منزلة العلم فإن العلم الإجمالي لا يدل على شيء من ذلك فالعلم الإجمالي شأنه التنجيز وهو ينجز المعلوم بالإجمال فالمعلوم بالإجمال منجز بالعلم الإجمالي أما كل طرف من أطراف المعلوم بالإجمال وكل فرد من أفراده فالمنجز ليس هو العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي إنما تعلق بالجامع ولم يتعلق بكل طرف من أطراف المعلوم بالإجمال فتنجيز الحكم في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي إنما هو بسبب الاحتمال احتمال التكليف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي هو منجز فهذا الاحتمال منجز طالما لم يكن هنا أصل مؤمن والمفروض أن الوصول المؤمن لا تجري في أطراف العلم الإجمالي إما بنفسها أو أنها تسقط من جهة المعارضة ويحتمال التكليف منجز طالما لم يجري الأصل المؤمن فيه هذا هو معنى حجية الأخبار الثقة أو مطلق الأخبار بالعلم الإجمالي المقام الثاني في تحديد دائرة هذه الحجية سعة وضيقا دائرة هذه الحجية سعة وضيقا وشروطها وسوف يأتي الكلام فيه أما الكلام في المرحلة الأولى وهي تنجيز هذا العلم الإجمالي فقد ذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إذ لو كان هذا العلم الإجمالي منجزا لزم العمل بكل إمارة زنية كالشهرات الفتوائية والإجماعات المنقولة وغيرهما مع أن الأمر ليس كذلك لكن هذا من الشيخ قدس سره مجرد استفاض ولم يكن دليل على ذلك ولا هو أقام الدليل على ذلك. وذهب السيد الأستاذ قدس الله نفسه وكذلك غيره من المحققين إلى أن هذا العلم الإجمالي منجز، ولكن هذا العلم الإجمالي ذات مراتب طولية. هنا ثلاثة علوم إجمالية: العلم الإجمالي الأول بوجوب شيء أو حرمة شيء في الشريعة المقدسة، ومن شيء هذا العلم الإجمالي هو وجود الشريعة، فإن الشريعة لا يمكن بدون حكم، فإن مجيء الإسلام ومجيء شريعة الإسلام متزمنة للأحكام الشرعية التكليفية، فإذن احتمال وجوب كل شيء أو احتمال حرمة كل شيء، دائرة هذه العلم الإجمالي دائرة الشريعة، دائرة الشريعة، ومن شيء هذا العلم الإجمالي هو وجود الشريعة. العلم الإجمالي الثاني وهو العلم الإجمالي بصدور الروايات واصلة من الأئمة الأطهار عليهم السلام. نعلم إجمالا بأن مجموعة كبيرة من هذه الروايات قد صدرت عنهم عليهم السلام، وكذلك الروايات الواردة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ودائرة هذا العلم الإجمالي الروايات ومطلق الإمارات من الروايات وسائر الإمارات كالشهرات الفتوائية والإجماعات المنقولة. دائرة هذا العلم الإجمالي الروايات والإمارات. العلم الإجمالي الثالث وهو العلم الإجمالي بصدور مجموعة كبيرة من الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة كالكتب الأربعة ونحوها. ودائرة هذا العلم الإجمالي خصوص الكتب المعتبرة والمعلوم بالإجمال هو صدور مجموعة كبيرة من الروايات الموجودة في هذه الكتب. والعلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني بالحل بالعلم الإجمالي الثالث. والميزان في انحلال علم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني هو أن معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني لا يقل عن معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، فإذا لم يكن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني أقل من معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، فإذن ينطبق المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول على المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني، فإذا لاحظ بالتكليف في خارج دائرة الروايات والإمارات. العلم بالتكليف من الوجوب والتحريم غير موجود في خارج دائرة الإمارات والروايات، فإن إفراز الروايات إذا أفرز هذه الروايات فلا علم إجمالي بوجوب شيء أو حرمة شيء خارج عن دائرة الإمارات، دائرة الروايات والآيات والإمارات. والمعلوم بالعلم الإجمالي الثالث لا يكون أقل من معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني، فإذا لم يكن أقل منه فهو ينطبق عليه، فإذا انطبق عليه ينحل العلم الإجمالي الثاني إلى علم تفصيلي وهو العلم الإجمالي الثالث، وإلى شك بدوي في خارج أطراف العلم الإجمالي الثاني، فإذا ينحصر العلم الإجمالي المنجز بالعلم الإجمالي الثالث وهو المنجز، فالمنجز إنما هو الأحكام الموجودة في ضمن الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة، وأما خارج الكتب المعتبرة من الروايات والإمارات فلا علم إجمالي بوجود الحكم الإلزامي فيها. على تفصيل سوف نبين ذلك. هكذا ذكره سيد الأستاذ قدس الله نفسه وجماعة من المحققين، وأورد عليه بعض المحققين قدس الله نفسه بأن العلم الإجمالي الأول غير انحل بالعلم الإجمالي الثاني، ولكن العلم الإجمالي الثاني لا ينحل بالعلم الإجمالي الثالث نتكلم فيه.